الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ان لم اكن اهلا لبلوغ رحمتك فان رحمتك اهل لان تبلغني، فانت القائل ورحمتي وسعت كل شيء وانا شيء فانتفعني رحمتك. استر عوراتنا وامن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب افلاذ اقبالنا. اللهم ثبتهم عند السؤال وذكرهم اذا نسوا، واهد اولادنا. اللهم اهد اولادنا واطرد الشيطان من بيوتنا. واشهد ان لا اله الا الله. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فماذا أعددت لها؟ الرجل يسأل والرسول صلوات ربي وسلامه عليه يجيب عن السؤال بسؤال. الرجل يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ وحبيب القلوب يقول له: فماذا أعددت لها؟ فيقول الرجل: ما أعددت لها كثير عمل يا رسول الله، الا انني احب الله ورسوله. فيقول له الحبيب: انت مع من احببت يوم القيامه. متى الساعه؟ ماذا اعددت له؟ ما اعددت لها كثير عمل الا انني احب الله ورسوله. الرسول عليه من الله الصلوات والطيبات يقول للرجل: انت مع من احببت يوم القيامة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا نفس توبي، يا نفس توبي، 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 فإن الموت قد حان. واعص الهوى. يا نفس توبي فإن الموت قد حان. واعص الهوى. فالهوى ما زال قد زال. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أتركها خلقي، وأخرج من دنياي عريانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول لأنس ابن مالك: يا أنس، أوصيك بصلاة، إذا لقيت أحدا من أمتي فسلم عليه يطول عمره. وصل ركعتي الضحى. صل ركعتي الضحى فانها صلاة الاوابين الابرار. سيدي سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا يا حبيبنا يا محمد خير ما جزى نبيا عن امته. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، انا المحب، انا المحب، ومهجتي لا تنتني عن واجبها وهيامها بمحمد. قد لامني فيه العزول، قد لامني فيه العزول، ولو برى معنى الهيام به لكان مساعدي. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. قال يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. السائل سليمان، ومع الدرس الحادي والعشرين والمئتين انتقل الى الحكومة السليمانية، وقد عقد سليمان جلسة طارئة في البلاط الملكي عندما جاءته الهدية ردها وقال اتمدونني بمال؟ الاستفهام توبيخي والتنكير للتحقير. اتمدونني بمال؟ الاستفهام توبيخي تهكمي، والتحقير في مال والتنكير فيها للتحقير. يعني اتمدونني بمال حقير؟ مهما كثر المال ومهما اقبلت الدنيا فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فما اتاني الله خير مما اتاكم. الذي اتانيه الله من الفضل والنبوة خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون. وعندها قال سليمان للوفد ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وهنا لا بد لنا من سؤال مطرحه، ان سليمان قال للهدهد اذهب بكتابي هذا، وقال للوفد ارجع اليهم، فلماذا قال سليمان للهدهد اذهب وقال للوفد ارجع اليهم؟ لان الهدهد مندوب عن سليمان، فاذا ما فور الى بلاد اليمن فهو ذاهب، واما الوفد فمندوب عن بلقيس ملكة اليمن، فاذا ما عاد اليها فهو راجع لا ذاهب، لانه منها واليها. ومن هنا فإن القرآن العظيم عندما يخاطب النفس وهي عائدة إلى الله لا يقول لها يا أيتها النفس المطمئنة اذهبي إلى ربك راضية مرضية ولا يقول لها اخرجي الى ربك راضية مرضية، ولا يقول لها فارقي بدنك الى ربك، انما يقول لها ارجعي الى ربك. لماذا قال لها ارجعي ولم يقل لها اذهبي؟ ليعطيك إشارة خاطفة أن هذه النفس من الله، فإذا فارقت بدنها فقد رجعت إلى أصلها وخالقها وهو الله.
ارجعي
إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ايها السادة الاعزاء، فشل الحل السياسي فشلا سريعا، ووضعت بلقيس النقاط على الحروب. ولا بد اذا ما فشل اللسان ان يحكم السيف. وهنا تثبت الألسنة لتنطق الأسنة ولتخطب السيوف على منابر الرقاب ولتقدم الرماح على الخطط الصعاب. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، لا قدرة لهم عليها، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. الصغر هو الذل. فلماذا قال وهم صاغرون بعد قوله أذلة، مع أن أذلة تؤدي المعنى؟ لو قال سليمان ولنخرجنهم منها أذلة إن لم يعودوا إلينا، فإن نخرجنهم جملة سهرية لا تفيد الاستمرار ولا الثبات. فربما يكونون أذلة اليوم وأعزاء غدا، ولكنه عقب على الجملة الفعلية بجملة اسمية تفيد الثبات والاستمرار، فقال وهم صاغرون، يعني ان لم يؤمنوا بالله ويقروا بوحدانية الله فسيعيشون اذلة ويظلون اذلة الى ان يموتوا. من هنا عقب بالجملة الاسمية في قوله وهم صاغرون، هم مبتدا والصاغرون خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر ثالث، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال، والحال هنا تفيد الثبات والاستمرار. ان لم يؤمنوا بالله، وان لم يوحدوا الله، وان لم يخضعوا لله، فالذل حليفهم ورائدهم وملازم لهم مهما ارتفعت لهم كلمة في هذه الدنيا. ثم ماذا؟ يتحول الموقف فجأة، واذا بنا في بلاط سليمان وقد اعلن حالة الطوارئ في انسه وجنه، وسأل هذا السؤال: يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين؟ من الذي يأتيني بعرشها من قصرها؟ والعرش هو سرير الملك كعرش فاروق، كعرش فاروق في سرايا عابدين. ايكم يدخل غرفة نومها ويأتي بعرشها؟ ايكم يدخل غرفة نومها ويأتي بعرشها والمسافة بين ملك سليمان وبين ملك بلقيس 1100 ميل. 1100 ميل. الجواب على ذلك، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، واني عليه لقوي امين. وهنا ايها السادة الاعزاء، وقبل ان انتقل بحضراتكم نقلة اخرى، احيط سيادتكم علما بانني ساقف مع العفريت مدة طويلة، لان هذه القضية فقضية تتعلق بالعقيدة، ولا بد لنا ان نطرح اسئلة كثيرة عن عالم الجن، لان كثيرا من الناس ضلوا عن سواء السبيل واعتقدوا ان الجن تعلم الغيب وانها تمس ابن ادم وانها تلبس ابن ادم وان الجن لها افعال خارقة للقدرة، واعتقدوا ان الجن يتزوجون ببني ادم. هذه اسئلة لا بد ان اجيب عليها باذن الله وان طال الزمن، ولا بد ان اضع النقاط على حروفها واسمي الاشياء باسمائها. فهناك في حي الويل فسيل، واسمحوا لي ان اتكلم بصراحة كما عودت حضراتكم، فمن فضل الله علي انني عندما اقف في هذا المقام لا اخشى احدا الا الله، مهما كبر شأنه او عظم. عندما اقف في هذا المكان لا اخشى احدا في الوجود الا الله وحده، وان الله الذي خلقني هو الذي يدافع عني، وان الله الذي يمدني بما اقوله لكم هو الذي يفصل في امري، ان الله تبارك وتعالى اخذ على نفسه عهدا عندما قال لوليه ونبيه وحبيبه محمد واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، ولو اجتمع اهل الارض جميعا من مشرقها الى مغربها ومن شمالها الى جنوبها ليثيروا التراب على السماء، فلسوف يثيرون التراب على انفسهم، وتظل السماء هي السماء ضاحكة السلم بسامة المحيا. هل يضر البحر، هل يضر البحر امسى ذاخرا ان رمى فيه غلام بحجر؟ اذا كل قلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقال بدينار. ان هذه القضية لا بد من علاجها، علاجا يقرره الاسلام. في حي الويل قسيس، هذا القسيس يدعي انه يشفي المرضى ويبرئ الاقمع والازرق، ولا تستبعد ان يقول بعد ذلك ويحيي الموتى. يذهب اليه، وللاسف الشديد نساء مسلمات ورجال مسلمون يدعون ان الجن قد تلبس في اجسادهم ولقد علمت من شهود حق انه دخلت عليه امرأة فاخذ اضربها ضربا مبرحا حتى قالت له ان علي عفريتا يسمى محمدا فقال لها ساحرق محمدا هذا. والمسؤولون يعلمون. المسؤولون يعلمون ماذا يصنع القسيس ويليام جيد. ويعرفون ارقام السيارات التي ترابط كل يوم جمعة من العاشرة صباحا امام بيته. المسؤولون يعلمون هذا. ولكن لست ادري لماذا لا ينهون عن المنكر. اذا سألتهم قالوا لك ما دامت المسألة غير سياسية ولا تتعلق بالسياسة فليس لنا بها شأن. اما ما دامت تتعلق بالعقيدة والدين فلا شأن لنا بها. لا خير في سياسة تلهي عن ذكر الله. لا خير في سياسة على حساب دين الله. لن يستقيم الظل والعود اعوج. ومن هنا فقد اخذت على نفسي ان اقف كثيرا امام قضية الجن. قال عفريت من الجن. الجن خلق خلقه الله من نار. وخلقه قبل ان يخلق ادم عليه السلام. قال تعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خلقنا الانسان من صلصال اي من طين كالصلصال من حمأ اي طين اسود اللون مسنون اي متغير الرائحة منتن. حتى اذا ما تكبرت على ربك يا ابن ادم فاصبر اصبر. حمأ مسنون. ولذلك بعد ان ندخل في قبورنا وتمر علينا 3 ايام نعود الى اصلنا فلا يطيق احد ان يشم ريحنا. ولولا ان الله امر بان نقبر بعد موتنا لملأت جيوفنا ما بين السماء والارض ريحا لا تطاع. لكن مولانا قال ثم اماته فاخبره. ولذلك فالقبر ينادي عليك يا ابن ادم كل يوم ويقول لك يا ابن ادم لا تتكبر على ظهري لانني غدا سأضمك في بطني. دخل رجل على امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه واخذ يمدح الامير. اخذ يمدح الامير ويكيل له المديح والثناء العاطف. والامير جالس. وبعدما انتهى المنافق من مديحه قال له امير المؤمنين هل فرغت من مديحك؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال له عمر ان هذا الجسد الذي تمدحه لو زرته بعد موته ب3 ايام لوليت ملأت منه قرارا ولا ملئت منه رعبا. لا يقبلون النفاق ولا يقبلون المديح، لأن من مدح الحاكم اليوم سيضمه بعد موته، وهذا ما حدث. كل الذين مدحوا جمالا هم الذين ذموه، والحكم منطبق على كل حق. ولذلك فالرجل العاقل هو الذي لا يقرب المداحين من حوله. لو فات هذا الجسد بعد موته بثلاثة ايام لوليت منه فرارا ولا ملئت منه رعبا. الجن خلق من نار، وهذا الخلق الله تعالى خلقه قبل آدم، والجان خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم، نار شديدة النفاث، شديدة التأثير، لكنه تحول بعد ذلك الى اجداد. فلا يقولن قائل اذا كانت الجن خلقت من نار فكيف تعذب بالنار، لان هذا السؤال لا محل له اصلا. خلقت اصل من النار، ولكن الله حول النار الى اجداد كما حول الطين فينا الى اجداد. فإذا دخل في النار فإنما هي أجسام تؤثر فيها النار. وإلا فاسأل نفسك هذا السؤال، نحن خلقنا من طين، فلماذا إذا نزلنا الماء فإن هذا الطين لا يذوب في الماء؟ لماذا؟ لأن أصلنا من الطين وحولنا العليم القدير إلى أجسام. فإذا دخلنا الماء لا نسوب لأننا لسنا طينا، إنما كان أصلنا الطين وتحول الطين إلى أجساد. فالجن أصلها النار وتحولت النار إلى أجساد. فإذا كان الجن أبوهم إبليس فإن الإنس أبوهم آدم، لكن آدم عليه السلام امر الله ابليس ان يسجد له تكريما، لكن ابليس ابى واستكبر على امر الله وقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منه فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. وهنا لا بد ان نسأل سؤالا، هل للجن سلطان على الانس؟ هل يستطيع الجن ان يفرض سلطانه على الانس؟ اسمعوا هذا الجواب، فإن هذا الجواب هو مفتاح القضية. لا يستطيع الجن أن يفرض سلطانه على الإنس، إنما كل ما يستطيعه الجن أن يوسوس للإنس. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلقتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، يعني ما أنا بمنقذكم من النار ومعلتم بمنقذية من النار. اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ليس للجن اي سلطان على الانس لكنه يوسوس له ويزين له السوء فيراه حسن. وزين لهم الشيطان اعمالهم. الجن فيه شياطين وفيه عفاريت. والانس فيه شياطين وفيه عفاريت. اسمع الى قوله جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ثم تامل معي كيف قدم شياطين الانس على شياطين الجن. لان شيطان الانس اشد من شيطان الجن. شيطان الانس اشد من شيطان الجن. قيل للحسن البصري رضي الله عنه: اي الشيطانين اشد عليك يا حسن، شيطان الانس ام شيطان الجن؟ فقال: شيطان الانس. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لان شيطان الجن يقول الله فيه ان كيد الشيطان كان ضعيفا، اما شيطان الانس فان الله يقول فيه ان كيدكن عظيم. شيطان الانس اشد من شيطان الجن. وكما ان في الانس شياطين كذلك في الانس عفاريت. الشيطان هو عبارة عن مخلوق تمرد على طاعة الله، فاذا ما ازداد تمردا سمي عفريتا، فالعفريت شر من الشيطان. اذا فما الدليل على ان في الانس عفاريت كما في الجن؟ قوله تعالى: قال عفريت من الجن. فقوله من الجن هذا الجار والمجرور للبيان، من للبيان. فلو لم يكن هناك شياطين الا في الجن لقال سبحانه: قال عفريت انا اتيك به، ولم يقل من الجن. فقوله من الجن دليل على ان هناك عفاريت من الانس، لكن الذي قال لسليمان هذا الكلام كان عفريتا من الجن. فقوله من الجن دليل على ان هناك عفاريت من الانس. ومن هنا للاحتراف، اي ان الذي كلم سليمان كان عفريتا من الجن وهناك عفاريت من الانس. اذا فهل لنسائنا الحق ان يذهبن الى ما يسمى بحفلات الصار؟ هل لنسائنا الحق ان يجد بين حلقات الرجال وتدق الطبول بعنف، وتتماير المرأة ذات اليمين وذات الشمال، ثم فجأة تغير صوتها وتطالب باشياء لا يقوى عليها زوجها؟ هذه خدعة. المرأة تطلب منك المطالب فلا تلبي طلباتها، فتريد ان تضعك امام امر واقع، فتذهب الى حلقات الصار وتدعي ان عليها عفريتا وهي سيدة العفاريت، وتدعي ان عليها شيطانا وهي ام الشياطين، ثم تغير صوتها كأنها ممثل في مسرح الريحان، وتفرض عليك كشف طلباتها وتدعي ان عفريتا قد لبسها. وهنا ألم تجد العفاريت نساء إلا نساءنا؟ لماذا لا تركب العفاريت امرأة أمريكية أو امرأة إنجليزية؟ ألأن نساءنا أجمل من هؤلاء؟ كلا، إن النساء في أوروبا أشد جمالا وفتنة، فلماذا لا تركب العفاريت والشياطين إلا نساءنا؟ هذه خدعة وهذه حيلة وهذا كذب والذهاب اليه حرام. اسمع الى قول الحبيب المصطفى، اسمع اسمع الى حال المسلمين والى اي حال وصلنا. يقول السيد الجليل رسول الله: من اتى ساحرا او عرافا او كاهنا ساحرا يدعي انه يغير المقادير، او عرافا يقرا الفنجان، او كاهنا يدعي ان له اتصالا بالجن فساله ثم صدقه، فقد كفر بما انزل على محمد، فقد كفر بما انزل على محمد. كفر كفر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سحر فقد كفر. اذا علمنا ان الشياطين قسمان، شيطان الانس وشيطان الجن، فإن لكل شيطان علاجا. ما علاج شياطين الإنس وما علاج شياطين الجن؟ في القرآن الكريم ثلاث صور مباركات حدثتنا كل صورة عن علاج نوع الشيطان. في صورة الأعراف قال تعالى في علاج شياطين الانس: خذ العفو واعمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. علاج شياطين الانس: خذ العفو، اجعل العفو والصفح لك خلقا، واعمر بالعرف بالمعروف واعرض عن الجاهلين. لما نزلت هذه الآية الكريمة على مبعوث العناية الإلهية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمين جبريل وقال له: أخبرني عن هذه الآية يا جبريل. فقال جبريل: يا رسول الله، لا أدري حتى أسأل رب العزة. أمانة العلم، لا ادري حتى اسأل رب العزة. فلما سأل رب العزة عبق على الحبيب المصطفى وقال له: السلام يقرئك السلام ويقول لك: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، اي صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعف من حرمك. وصف عند القطيعة وعطاء عند الحرمان وعفو عند الظلم، هذا علاج شيطان الجن. اما علاج شيطان الجن فقال تعالى في الآية التي بعدها مباشرة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. علاج من أبسط أنواع العلاج. اذا شعرت بوساوس الشيطان تحاول ان تشغلك عن ذكر الله او عن الصلاة او عن قيام الليل او عن صلة الارحام او عن الصدقة، فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد شيطان. فاذا ما انتقلنا الى صورة المؤمنون نجد العلاج ايضا هناك. يقول في شياطين الانس: ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. واقول في علاج شياطين الجن: وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. فاذا ما انتقلنا الى صورة فصلة رأينا علاج شياطين الانس. يقول فيه تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ويقول في شياطين الجن: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. انه هو السميع العليم. ولا يفوتني في هذا المقام ان اقول لحضراتكم ان احد الشباب جاء يسأل احد العلماء وقال له: يا شيخنا، لقد تزوجت فتاة بكرة لكنني ليلة الدخول بها اردت ان اقربها فسمعت صوتها فتغير وقال: لا تقربني فانا الشيخ عصية. فماذا يقال الشاب؟ انه انفق عليها ماله ودفع الشكة والمهر والمقدمة والتزم بدفع المؤخر على ان يتزوج انثى، فظهرت له ليلة الدخول شيخا من شيوخ الجن اسمه عصي. قال له الشيخ وكان رجلا بصيرا القلب: هل كانت بينك وبين امها طلبات؟ هل طلبت منك امها شيئا فاخرته؟ قال له: نعم، طلبت مني ثلاجة وبوتاجاز بفرن، لكنني اجلت ذلك حتى بعد الدخول لاشتريه بالقسط. قال له: يا بني، ادخل على زوجتك بعصا ثم بعد ذلك خوفها بالضرب، ثم اذا حضر الشيخ عليها كما تدعي فاسأل الشيخ ماذا يريد منك. ودخل الزوج على زوجته بعصا وقلب خرطها فغيرت صوتها وقالت له: انا عصية. فقال له: ماذا تريد يا سيدي؟ قال: اريد ثلاجة وبوتاجاز بفرن. وماذا يفعل عصية بالثلاجة؟ وماذا يفعل بالبوتاجاز؟ عندئذ هوى الزوج عليها بالعصا فرجع الصوت الى ما كان وقالت له: وانا عصية وعصية. قال لها: انا سأضرب عصية فلا دخل لك. قالت: اني تبت الى الله ورجعت الى الله. هذه حيل، هذه حيل، وتلك بدع، وهذه خرافات. الجن اضعف من الانس ولا تقوى على ان تركب ابن ادم. وقد يكون ابن آدم في بعض الأحيان أستاذا لشياطين الجن. قد يكون ابن آدم في بعض أحواله إذا ما طغى ودغى قد يكون هو أستاذا وشيطان الجن تلميذا. كيف كان ذلك؟ القصة من القرآن الكريم أعرضها على حضراتكم بعد جلسة الاستراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها مولانا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل فيها مولانا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول أيضا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، قد يكون شيطان الإنس أستاذا لشيطان الجن، وإليكم الدليل على صدق ما قلنا. كان لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام صاحب من المقربين إليه يسمى بلعام بن باغورة، عالم من علماء بني إسرائيل يسمى بلعام. بلغ من ثقة موسى فيه انه قال له: يا بلعام اذهب الى اهل مدين فبلغهم رسالات الله. فلما ذهب بلعام ووقف بينهم خطيبا ومرشدا قال له: اهل مدين كم يعطيك موسى من الاجر على تبليغ هذا الكلام؟ فقال بلعام: انما ابلغه ابتغاء مرضات الله، لا تخاض على ذلك اجرا. فساوموه وجعلوا له مقدارا من الذهب والفضة. وعندئذ فكر الرجل قليلا، وبعد ذلك عاد اليهم وترك نبي الله موسى وانقلب على عقبيه وانتظره موسى ليعود اليه، ولكنه لم يعد الى موسى فقد اكلته الدنيا. والدنيا كما يصورها لنا القرآن الكريم: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتظر موسى عودة بلعام ولكنه لم يعد. وعندئذ يقص القرآن علينا قصته على نبينا محمد. ينزل الأمين جبريل على رسول الله فيخبره بما حدث من بلعام عالم بني اسرائيل، العالم الكبير الذي باع اخرته بدنيا غيره، باع اخرته واشترى الدنيا. يقول القران الكريم للرسول العظيم: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. اقرأ عليهم هذا الخبر وسماه نبأ لأنه خبر عظيم وجسيم. نبأ الذي آتيناه آياتنا البينات فانسلخ، وإنما قال القرآن الكريم فانسلخ منها ولم يقل فتركها ولم يقل فانفصل عنها ولم يقل فرماها وراء ظهره، إنما قال فانسلخ لأن هذا التعبير فيه إعجاز من إعجازات القرآن العظيم. إنما قال انسلخ لانسلاخه عبارة عن قصف الجلد عن اللحم. إذا قال القرآن فتركها فإنه قد يعود إليها، أما إذا قال فانسلخ فمعنى ذلك أنه من المستحيل أن يعود إليها، كما أنه من المستحيل أن يعود اللحم إلى الجلد بعد فلخه، لا يمكن أن يعود. فانسلخ منها لن يعود إليها أبدا. وكذلك كانت الآيات تزينه كما يزين الجلد لحمه، فلما انسلخ منها أصبح مشوش المنظر. وكذلك كانت الآيات تحميه من الشياطين كما يحمي الجلد لحمه، فلما انسلخ منها استهوته الشياطين في الارض حيران. هذه هي الخطوة الاولى، انسلخ منها. الخطوة الثانية تتبعه الشيطان وهو محل شاهدنا. لم يقل فتبع الشيطان، لو قال فتبع الشيطان لكان الشيطان هو الاستاذ وبلعام هو التلميذ، ولكن فاتبعه الشيطان اي صار بلعام استاذا وصار الشيطان تلميذا وتابعه. اتبعه الشيطان اي تبعه الشيطان اي صار ابن ادم استاذا في الضلال، وصار الشيطان تلميذا له. ومن هنا فان شيطان الانس قد يكون استاذا لشيطان الجن. فكان من الغاوين، لم يقل فاصبح من الغاوين ولم يقل فصار من الغاوين، انما قال فكان. وكان هنا تفيد الاستقرار والثبوت، كما في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الغي الزمان منها وبقي معنى الاستقرار والثبات. كان استقر ثبت تأكد قوي هذا المعنى، لم يقل فكان من المغويين، انما قال فكان من الغاوين. وهناك فرق بين الغاوي والمغوي. الغاوي استاذ في علم الغواية والمغوي تلميذ. كان بلعام غاويا ولم يكن مغويا، لان غاويا اسم فاعل تدل على من احدث الفعل، ومغوي اسم مفعول تدل على من وقع عليه الفعل، فصار بلعام غاويا واستاذا في علم الغواية ولم يكن مغويا. ولذلك قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بالآيات، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بالآيات إلى أعلى الدرجات، ولكنه أخلد إلى الأرض، ومعنى أخلد يعني مال ميلا مطمئنا إليها لا سيما ربها، وعطر عن الدنيا بالأرض، ولم يقل ولكنه أخلد إلى الدنيا، إنما قال ولكنه أخلد إلى الأرض، لأن الدنيا كالأرض مهما حلت أو حلت، ومهما جلت أو جلت، ومهما كست أو كست، ومهما أينعت سعت، ومهما أوجفت جفت، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علامات والكبرياء لله والعظمة لله أخلد عن مال ليلا مطمئنا وإلى الأرض يعني إلى الدنيا، وعبر عن الدنيا بالأرض لأنها دنية. فمثله كمثل الكلب في الأمانة لا، في الحراسة لا، في الوفاء لا، إنما مثله كمثل الكلب في التعب دائما متعب. الكلب دائما في حال تعب عندما يتنفس، يلهث دائما يعني يخرج لسانه ويتنفس بصعوبة، سواء حملت عليه وفجرته، وسواء أرحته في الظل وأكرمته، فالكلب هو الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مهما أكرمته فاللهث والتعب ملازم له، ومهما حملت عليه فهو كذلك. كذلك الذين يجرون وراء الدنيا في حال تعب دائما، لو كان لابن آدم واديان من مال لاستغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمثله كمثل السن في حال تعب دائما، سواء ارحته او حملت عليه، هو دائما متعب، هو دائم شقي. ومن هنا فان رافع السماء ينادي علينا ويقول في حديثه القدسي الجليل، يقول ابن آدم مالي مالي، يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت، وما عدا ذلك فذاهب وتاركه لغيرك كائنا من كان. يا معاشر الإخوة الأعزاء، كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول لنا اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فلا تعجبوا اذا كان من الجن شياطين، فان في الانس شياطين أشد من شياطين الجن، لا تعجبوا. إن الله تبارك وتعالى لو أراد بهذه الأمة خيرا فسوف يوجهها إلى مبدأ واحد هو الثبات على المبدأ. إن أول راية رفعها سيد الأنبياء والمرسلين في هذا الوجود هي راية الثبات على المبدأ. إن الرسول عندما أعلن كلمة التوحيد في قلعة الأصنام وفي عاصمة الشرك، أعلن أولا الثبات على المبدأ عندما قال لعمه أبي طالب: يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونك. الشباب على المسجد. ومن هنا فلا بد ان اقرر هذه الحقيقة. لا بد ان اقرر هذه الحقيقة بوضوح. اسلط عليه في هذه الايام حملة مكثفة مسرورة من حملات الاقلام. بالامس تكلم الاحرار، ويوم الخميس الذي مضى قبل الامس تكلمت مجلة اسمها صباح الخير، وقال كاتبها ان سكان العمارة في الحي الفلاني بجوا بالشكوى من سماع صوت فلان، وصرح باسم. وقبل الاسبوع الماضي تكلمت جريدة الاخبار يوم الخميس ايضا، وقبل ذلك تكلمت روزة اليوسف المنشور الشيوعي، وقبل ذلك تكلمت جريدة المساء، وقبل ذلك تكلمت مجلة المصور. حملات مركبة. وانا اقولها لله خالص، لو كانت الذين تكلموا واحد صلى لله ركعة فكلامه على العين والرأس. لو كان في الذين تكلموا واحد سجد لله سجدة كما قال عمر بن الخطاب وهو ينزف دماءه قبل ان يأتيه الموت بقليل، سأل وقال من الذي قتلني؟ قالوا له ابو لملؤة المجوسي. فخر عمر ساجدا لله وقال الحمد لله، الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله مرة واحدة يحتج بها علي امام الله رب العالمين. تكلموا ما فلن ادافع عن نفسي لان الذي يدافع عني هو الله. الذي يدافع عني هو الله. لكنني احب ان اقول هذا الكلام. متى كان للاقلام مبدأ؟ متى كان للاقلام مبدأ؟ انني اذكركم بهذه المواقف. عندما تولى العقيد شمس بصرة وزارة الحربية قبل النفس، وكلنا يعلم من هو شمس، سفاح مصر الاول، جلاد مصر الاول، الرجل الذي لم تعرف الرحمة الى قلبه سبيلا، الرجل الذي قتل من المسلمين مئات ودفنهم في صحراء العباسين، والله وحده هو الذي يعلم اين تنام عظامه. شمس بدران الرجل الذي اعتقل العارف بالله الشيخ محمد الاوتن، وكان عند هذا الرجل من العمر 80 عاما، وكان استاذا في التفسير والحديث في كلية اصول الدين. اعتقله شمس مطران ودخل الشيخ السجن الحربية. لا اله الا الله، السجن الحرب، والله الذي لا اله غيره. انما حدث في مصر، انما حدث في مصر وما يحدث لا يمكن ان يكتم عنه التاريخ. لا تقول بستيل فرنسا، ولا تقول معتقلات سيبيريا، ولا تقول محاكم التفتيش في اسبانيا، ولا تقول النازي في المانيا، ولا تقول النازي في ايطاليا، انما حدث في مصر يخجل التاريخ ان يكتمه، بل يخجل ابليس نفسه ان يتكلم عنه. دخل الشيخ السجن الحربي وهو يلبس قصصا من حديد لان ظهره مقصوب، وعندما استقبله الزبانية نادى شمس، نادى شمس خازن، خازن السجن الحربي، نادى على احد جلاديه وقال له باعرى صوته: ضع مع هذا الكلب كلبا ياكل لحما. ودخل الشيخ زلزالته ودخل معه كلب اسمه عنتر. هذا الكلب كان اعلى من الحمار ارتفاعا، وجوع الكلب، جوع الكلب لينعش لحم الاوزن، لينهش لحم استاذ في كلية وصول الدين، لينهش لحم انسان موحد بالله رب العالمين. اقرأوا تاريخكم، اقرأوا تاريخ الثورة المباركة، اقرأوا العزة، اقرأوا الكرامة. عندما كان يخطب كان يقول: انا الذي خلقت فيكم العزة والكرامة، كذبت ورب العزة، بل انت الذي قتلت فينا العزة والكرامة. اقرأوا تاريخ. دخل الكلب لينهش لحم الشيخ واغلقت الزنزانة. وما ادراك ما الزنزانة؟ ما ادراك ما كنا نقول ونتمرد في قصرية، ثم بعد ذلك نلقي ما بها خارجا لتملأ ماء مكان البول والقران. ونادى شمس على جلاده: انظر ماذا فعل الكلب بالكلب. ويذهب الجلاد وينظر من عين الزنزانة السحرية، ويرجع الى سيده الجلاد الكبير ويقول له: يا سيدي لقد رأيت عجبا. ماذا رأيت؟ يقول له: رأيت الرجل ساجدا والكلب ساجد بجانبه. رأيت عجبا، رأيت عجبا. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي؟ أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي؟ أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري؟ أنت الواحد أنت الواحد الذي لا يكفر، أنت الواحد الذي لا يقهر، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت ولا ينام، أنت الله. لقد رأيت عجبا، الرجل ساجد والكلب بجانبه ساجد، فيشقاق الجلاد غضبا، استثر الكلب بالقرباز ليأكل من لحم هذا الرجل، ويذهب الجلاد ويستفز الكلب، ولكن الكلب يقف امام الشيخ كأنه خادم الامين. ان هذا اللحم لحم حرام، لحم حرام على الكلاب ان تأكله، فماذا يصنع الجلاد؟ ماذا يصنع الجلاد؟ قال للجلاد الصغير: اخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب بالبرد. يخاف على الكلب ان يصاب بالبرد، ولا يخاف على شيخ افنى شبابه في قول لا اله الا الله. هكذا 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 كان شمس الفسوق وشمس الظل والطغيان يؤذن له بالخروج الى لندن، يؤذن له ان يعيش هناك عيشة الملوك، عيشة الملوك. وبعدما ادى مهمته في السجن الحربي تولى الوزارة مكافأة على ما بذله من قتل وتشريد، قتل وجرد، فارادوا ان يمنحوه منحة، فألوه وزارة الحربية، ولم ينصر الله جيشا على رأسه مطران. فماذا كتبت الصحافة يومها عن شمس؟ قالت الصحافة: عندما تولى شمس بطران الوزارة، قالت الصحافة بالحرف الواحد: تولى العقيد شمس الدين علي بدران وزارة الحربية وهو شاب مستقيم الخلق، دائم على العمل، يحبه اخوانه. هذه هي صحافة السفاح مستقيم، الجلاد دؤوب على العمل، الفاجر يحبه اخواني. ولما قرأت هذا الخبر وكنت في سجن صغار، قلت: سبحان الله، الى هذا الحد تصوروا المفاهيم؟ ومرت الايام ودخل شمس الى محكمة الثورة ليحاكم، لانه تمرد على حكم سيده. فماذا كتبت الصحافة يومها عن شمس؟ الصحافة هي الصحافة التي كتبت: شمس بدران شاب مستقيم دؤوب على العمل يحبه اخوانه، هي نفسها التي كتبت عن شمس وهو في محكمة الثورة، جاءت بصورته وكتبت فوقها: المتآمر السكران. سبحان الله، بالامس كان مستقيم الخلق محبوبا، فصار اليوم متآمر السكران. وقلت: لا عجب ما دام الميثاق هو الذي يغذي المفاهيم. وجاء اليوم على صراح مصر، وكلنا يعلم من هو صلاح مصر. هذا الرجل ايام كان يعمل مديرا للمخابرات اقسم بالله من هذا المكان كتب عنه احد كبار كتابنا ولا يزال يكتب حتى الان ويتمتع بكل الصلاحيات وله مركز مرموق في قلوب الصوفة كتب عن صلاح نصر بالحرف الواحد صلاح نصر رجل تقلعنا عينه بالليل ونحن نيام انه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فماذا بقي لله؟ صلاح نصر يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وهذا الكاتب ما زال يتربع على كرسيه مرفوع الرأس مشمخر العنق مشرفا ولما وقع صلاح كتبوا عنه تحت عنوان ملك التعذيب وألفوا له فيلما اسمه القرن. أهذا هو الثبات على المبدأ؟ ان هذه الصحف هي التي نسبت ما الملك فاروقا الى سيدنا محمد رسول الله جعلته من نفس المصطفى. وتاريخنا مع الدعاة الى الله تاريخ الفجر حسن البنا الرجل الذي هدى الله على يديه 5 ملايين من شباب مصر كانت الصحافة تسميه مدرس الخط الحقير. ومات حسن البنا ويوم مماته مات نجيب الريحان فلم يذكر احد حسن البنا بكلمة واحدة وذكروا نجيب الريحان كأنه مبعوث العناية الالهية. وجاء في الثورة فاختلقوا قضيتين لشيخين جليلين الشيخ فيل والشيخ سير تبلت جريدة الاخبار افتخارهما بالصلة ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. اتهموهما بالصلة حتى اننا يومها كنا اذا رأينا النصارى في الطريق وضعنا رؤوسنا في الارض وكل الشعب يشير الى من لبس عمامة يشير اليه اشارة ساخرة ويقول هذا فيل وهذا سيف. وجاء الشيخ المرحوم محمد ابو زهر فقال له احد الصحفيين انت عفولة في هذا المجتمع شيخ ابو الله. وجاء سيد قطب فتمته صحافتنا مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب لرجل فسر القرآن الكريم تفسيرا لم يفتح به سموه مسيلمة وهكذا. وانا اقول لكم بصراحة لو ان وكالات الانباء اذاعت بان جمال عبد الناصر سيخرج اليوم من قبره فان صحفنا ستخرج علينا بالخط العريض بالاخبار الاتية. بطل السلام يعود الى ارض السلام. مرحبا بك يا جمال بعد عودة طويلة. شمس الهداية الربانية يعود من العالم الاخر ليحرر المسجد الاقصى. كان هذا هو الموجز واليكم الانباء بالتفصيل. في يوم انصفت سماؤه ورحم ماؤه وطاب هواؤه اذاعت وكالات الانباء نبأ ملأ قلوبنا سعادة وسرورا. فقد اجتمعنا والتقينا امام قبر الزعيم الخالد بكبر القبة واذا به يطلو علينا بطلعته السمية. رأينا النور يشح من عينيه ومن وجهه ومن اذنيه ومن فمه ومن يديه ورجليه. ولما خرج وجد على القبر حارسين فاعتنقهما وقبلهما وصرف لهما مكافأة على حراستهما له طوال 7 سنين مضت. مرحبا بك يا بحر العروبة، مرحبا بك يا قائد الاسلام، لقد عدت كما عاد موسى بن عمران. ان البطل الان ياخذ طريقه الى الحمام ليغتسل من تراب القبر. البطل الان قد اغتسل ولبس ثيابه الجديدة وسيأخذ طريقه الى نادي الجزيرة. مرحبا بقائد الاشتراكية، مرحبا بقائد الانسانية، مرحبا بمبعوث العناية الالهية. هكذا هكذا نحن. اين المبدأ؟ اين المبدأ؟ واين الثبات على المبدأ؟ ان الرسول علمنا الثبات على النظر. وانني اقولها بصراحة، ان هذا المسجد لا يهاجمه الا احد ثلاثة، اما شيوعي ملحد، واما صليبي حاقد، واما مسلم مرتكب. اعلموا هذا، اعلموا هذا علم اليقين. لا يهاجم هذا المسجد الا شيوعي ملحد، او نصراني حاقد، او متمسلم مرتشي. ولو صلى وحج واعتمر وزعم انه مسلم. وانا اقول، انا اقول اذا كان الهجوم على هذا المسجد سيزيد من دخلكم من السفارات فهاجموا، فانا اتمنى لكم الخير. ان كان الهجوم على هذا المسجد فأصرف لكم المنحة السخية من السفارات ومن الكاتدرائية، فهاجموا هذا المسجد لتزداد أموالكم. ولكن بيننا وبينكم الله، بيننا وبينكم الله، الموت يهمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا، وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. لو كان فيكم إنسان حريص على مصلحة البلد يتوجه الى وزير الاعلام بكلمة وقال له: يا وزير الاعلام اتق الله في اولادنا ايام الامتحانات، يا حملة الاقلام، يا حملة الاقلام. لو كان فيكم من يحرص على مصلحة الابناء فقولوا لوزير الاعلام: هل يليق بأمة تمتحن اولادها؟ وتذاع الافلام كل يوم مساء سيدة الجميلة يحيى الحب الكرنك والاولاد في امتحانات، واذا لم يكن عندك متلفيون او اذا استطعت ان تتحكم في المتلفيون فان جارك يفتح جهازه وولدك مشغول به، فكيف يذاكر؟ كيف يذاكر؟ كيف يذاكر والاعلام يحارب العلم؟ كيف يذاكر والاعلام يحارب العلم؟ وبعد ذلك تأتي الامتحانات في الخيال. انا اؤكد لكم بصراحة لو ان الاديب الكبير المرحوم مصطفى صادق الرقعي صاحب وحي القلم، ولو ان الباحث العبقري العظيم المرحوم عباس العقاد، لو انهما بعثا من قبريهما ودخل امتحان الشهادة الابتدائية وجاء موضوع التعبير لو تتحلم لأزمة المرور، فإن الكاتبين الكبيرين سيسلمان ورقة الإجابة بيضاء من غير سوء. طفل 11 عام او 12 سنة هو الذي سيوجد حلا لأزمة المرور، كما قال بعض الكاتبين اذا كانت الحكومة قد عجزت عن وجود الحل، عجزت عن ايجاد الحل، عجزت العباقرة مصر عجزوا عن ايجاد حل لأزمة المرور، وهم يشربون الشاي والقهوة ويعبرون الدخان. فكيف يستطيع طفل في لجنة الامتحان وقد دخل بنصف عقله ان يكتب موضوعا في الانشاء عن ازمة المرور؟ من الذي يصدق هذا؟ من الذي يقول هذا؟ لو كان بيدي شيء من الامر لحولت واضع الامتحان الى محكمة الجنايات بتهمتي العبث بمصير الاطفال. عبث بمصير الاطفال. طفل في لجنة الامتحان، يدخل الامتحان بروح عقله يوجد حلا لعصمة المروح. ماذا يكتب؟ خبروني بربكم ماذا يكتب. يكتب ان حل عصمة المروح تتلخص في انشاء الكباري. هذا موضوع انشاء. يكتب نفسه طب. يكتب حل ازمة المرور في انشاء الامتار. حل ازمة المرور في انشاء المتر الطائر. يكتب نصف سطر في الانشاء. حدث بمصير الاطفال. وهذا دليل على ان كل واحد في هذا البلد، كل واحد في موقعه يظن انه الحاكم بامره الذي لا شريك له في حكمه. فهذا موضوع انشاء. لك شقيق ذهب الى احدى الدول العربية وجاء بمال حسن حاله. تكلم عنه. تكلم عن مال. ماذا يقول؟ ذهب الى السعودية ليسعد زوجته، ثم انتقل الى ليبيا ليلبي اوامر زوجته، ثم ذهب الى الكويت ليفوت نفسه. ماذا يقول؟ هذه موضوعات يكتب فيها. اضاقت المعلومات، اذهبت المعاني. اليس في مصر مشكلة يكتب عنها الا هذه الاشياء؟ انه العبث بالمصير. يا معاشر السادة، لن يصلح الله حال الامة الا اذا اصطلحت مع ربها وصلحها مع ربها في قوله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تعلي شأن الاسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الاسلام في سمائنا. اللهم احب على الايمان قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ايها السادة الاعزاء، اقبلوا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.